عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تواصل لتفسير سورة الفاتحة، حيث قول الله عز وجل في خلاصة الدين، في خلاصة الفاتحة، في خلاصة القرآن، قول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الجملة وهذه العبارة التي اشتملت على الدين كله، إياك نعبد وإياك نستعين، بل اشتملت على طريق الأنبياء قاطبة، كما ذكر بعض السلف أن الله عز وجل أنزل أكثر من 300 كتاب. اصطفى الله عز وجل من بين هذه الكتب 3-4: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ثم اصطفى الله عز وجل من بين الأربعة القرآن. ثم اصطفى الله عز وجل من بين القرآن أعظم سورة فيه، ألا وهي سورة الفاتحة. ثم اصطفى الله من بين الفاتحة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الخلاصة، خلاصة الدين. فلا بد أخي الحبيب، وأنت تقرأ في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، أن تستشعر روحانيات وأن تعيش مشاعر تملأ قلبك طمأنينة وعزا وفخرا، أن الله عز وجل جعلك تقرأ أعظم كلمات إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك مفعول به مقدم عائد على الله عز وجل، كأنك تقول نعبدك يا رب، لكن تأدبا مع الله وتخصيصا للعبادة لله قدمت الله على العبادة، فلم تقل نعبدك، إنما قلت إياك نعبد، كمثل قول الله عز وجل وإياي فارهبون وإياي فاتقون، فقدم الله عز وجل الضمير العائد عليه جل جلاله من باب الاختصاص. فلو قلت نعبد الله، فقد كان بعض المشركين يعبدون الله، لكن يعبدون مع الله غيره، حتى أن الله عز وجل لما ذكر على لسان نبي الله إبراهيم تبرؤه مما يعبده قومه، قال إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يعني كانوا يعبدون، ومن ضمن ما كانوا يعبدون الله، ومما تعبدون من دون الله، كما قال إبراهيم أيضا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي الذين تعبدوهم أعداء لي إلا الله وهو الذي تعبدونه بحق من بينهم. فإن قلت نعبدك فربما يقول أحد أنا أعبد الله لكن يعبد معه غيره، لكن إذا قلت إياك نعبد أي لا أعبد غيرك، فتقديم المفعول به على الفعل والفاعل هذا من باب الاختصاص. ثانيا ليه ربنا قال إياك نعبد ما قالش نعبدك؟ أول حاجة عشان إيه؟ قص وتخصيص العبادة لله وحده. ثانيا هذا من باب الأدب مع الله. يعني على سبيل المثال إذا قال شخص أو إذا قال صحابي جاء أبو بكر وعمر والرسول، جاء أبو بكر وعمر والرسول، هذا أفضل أم يقول جاء الرسول وأبو بكر وعمر؟ ليه؟ ليه جاء الرسول وأبو بكر وعمر أفضل؟ لأنه قدم الرسول، فما قدم في الذكر علم أنه أعظم في الفضل، صح؟ فلما كان الله هو الكبير قدم على سائر مخلوقاته. فأنت لا تقول نعبدك، إنما إمعانا في الأدب مع الله عز وجل تقول إياك نعبد، يعني زي ما يقول الحمد لله ويقول لله الحمد. الحمد لله كويسة، لكن لله الحمد فيها من تقديم لفظ الجلالة على كل كلمة، وهذا من باب الأدب مع الله. وقد علمنا ربنا في القرآن أن نكون متأدبين مع الله، لازم تكون مؤدب، مش زي بيحصل من بعض الناس قلة أدب مع ربه، لو أصيب بابتلاء أو ضر هو ما فيش إلا أنا، ما الناس كلها إيه خد ابني، ما فيش إلا ابني، يعني أنا ما عنديش إلا ابن واحد تاخده، بيكلم ربنا كأنه واحد معه في الشارع، قلة أدب مع الله عز وجل. لكن جلال الله وعظمة الله وكبرياء الله عز وجل لابد أن يجعلك تتأدب مع الله. شوف أدب سيدنا إبراهيم مع ربه، قال إيه؟ نسب الفضل إلى الله ولم ينسب الشر إليه، رغم أن كل من عند الله، كما تأدب النبي وقال والخير كله إليك والشر ليس إليك. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين. هو مين؟ هو الله الذي خلقني، فنسب الخلق إلى الله لأن الخلق شيء طيب، فهو يهدين، نسب الهداية إلى الله لأن الهداية شيء عظيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، فنسب الإطعام والسقيا إلى الله عز وجل لأنها شيء فضل. فلما جاء إلى المرض قال ما قالش والذي هو يمرضني ويشفيه، إنما قال وإذا مرضت فهو يشفيه، فلم ينسب المرض إلى الله إنما نسب الشفاء إلى الله من باب الأدب مع الله عز وجل. فتعلم الأدب مع الله عز وجل كما علمك إياه الخضر، الرجل الصالح أو النبي الله أعلم، كما قال تعالى في سورة الكهف وهو يذكر تأويل الخضر لموسى ما وقع فيما بينهما، تلتمس أدبا جما من الخضر مع نبي مع الله عز وجل أمام نبي الله موسى. فكل شر في الظاهر نسبه الخضر إلى نفسه، وكل خير نسبه الخضر إلى الله. قال إيه؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. إيه تأويل؟ اسمع. أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، فأردت من اللي أرد؟ الخضر، فأردت أن أعيبها لما كان فيها عيب أو إعابة، نسب العيب إليه إلى نفسه، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فغشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا, يعني ده كله حاجة حلوة. قال إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. الشاهد إنه قال إيه؟ في السفينة لما خرقها قال فأردت أن أعيبها. لما تحدث عن الغلام أو عن الغلامين وإخراج الكنز لهؤلاء الغلامين وبناء الجدار لهؤلاء الغلامين وعمل الصالح لهؤلاء الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما, فنسب الخير إلى الله ونسب الشر إلى نفسه رغم علمه أن كل شيء من عند الله. هذا أدب مع الله. فحين تقرأ إياك نعبد تستشعر الأدب. أنت تقدم الله, أنت تخصص العبودية كلها لله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة اللي هي إياك نستعين, الاستعانة جزء من العبادة. العبادة اسم عام يشمل الرجاء, الخوف, الخشية, الحب, التوكل, الاستعانة, الاستغاثة, طلب الرجاء, أي شيء, أي عبادة, نذر, ذبح, كلها عبادة. فالاستعانة من ضمن العبادة. ليه بقى ربك قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما هو لو قلت أنت إياك نعبد تشمل الاستعانة, يعني لا نرجو إلا أنت, لا نستعين إلا بك. كلمة إياك نعبد معناها يعني لا نستعين إلا بك, لا نرجو إلا أنت, لا نحب إلا أنت, لا نخاف إلا منك, لا ننذر إلا لك, ولا نذبح إلا لك. معناها معنى العبادة كل هذا. لكن ليه قال إياك نستعين؟ ليه؟ أقول لك ليه. لأهمية كلمة الاستعانة وهي التي وقع فيها كثير من أهل الشرك. إزاي؟ لما أنا أجي أقول لك أنا جيت ومعايا عيلتي كلها وجبت ابني محمد معايا كمان, هو ابن محمد من ضمن عيلتي صح؟ يبقى لما أقول لك أنا جيت أنا وعيلتي يبقى يشمل مين؟ يشمل محمد. لكن لما أقول لك أنا جيت وعيلتي وجبت محمد تفهم إيه؟ إن محمد له خصوصية, له أهمية. كذلك الاستعانة لها خصوصية ولها أهمية. عشان كده ربك قال إياك نعبد وإياك نستعين رغم أن الاستعانة من عبادة. ابن تيمية رحمه الله تعالى وثبتت أيضا عن ابن القيم له كلمة طيبة جدا يقول إياك نعبد تنفي الرياء وإياك نستعين تنفي الكبرياء. إياك نعبد تنفي الرياء وإياك نستعين تنفي الكبرياء. إياك نعبد يعني لا أعبد إلا أنت مخلصا لك ولا رياء. وإياك نستعين يعني أنا عاجز وأنت قوي, أنا ضعيف وأنت القوي, أنا ذليل وأنت العزيز, ليس لي حول وأنت بيدك كل الحول, ليس لي قوة وأنت بيدك كل القوة. فتنفي عن نفسك الكبرياء لتستشعر الذل بين يدي الله. إياك نعبد وإياك نستعين. وانت بتقول إياك نعبد المفروض تحس بإيه؟ المفروض تحس بالعز والفخر والشرف. عارف ليه؟ لأن العبادة دي عبادة خاصة, فكل مخلوقات الله وكل البشر عبيد لله صح؟ كل البشر عبيد لله سواء أطاع الله أو لم يطيع الله. أما أنت فقد جئت عابدا لله طائعا فلك الفخر, لأنك إذا كنت عبدا لله صرت أعز الناس. وعلى قدر عبوديتك لله عز وجل على قدر ارتفاعك فوق رؤوس الناس. اللي بيعبد المال ويعبد التجارة ويعبد زوجته ويعبد العلم ويعبد الفلوس ويعبد أبنائه ويعبد الوجاهة ويعبد الكرسي, يعني بيسعى أن يحافظ عليه. أما المؤمن فلا يسعى إلا في محافظته على رضا الله، فهو عبد لواحد فقط هو الله عز وجل، فقد فرغ قلبه عن كل أحد إلا من الله فيحس بالعزة. إياك نعبد، العبادة ربنا يذكرها في القرآن عبادة عامة وعبادة خاصة. العبادة العامة كل البشر عبيد لله، كل المخلوقات عبيد لله، الميكروفون ده، الكوباية دي، الترابيزة دي، الحيطة دي، السقف ده، الهواء، الذرات، كل هؤلاء عبيد لله، لكن عبادة عامة. أما إذا اتصفت أنت بالعبادة الخاصة فلك الفقر. قال تعالى ويذكر عن العبادة العامة: إن كل من في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل من في السماوات وكل من في الأرض عبد لله، لكن هذه تسمى عبودية اضطرارية، لا مفر لإنسان ولا لمخلوق منها. لكن العبادة الأخرى وهي العبادة الاختيارية، يعني تختار أنت طريق العبودية لله، هذا الطريق هو طريق العز والفخر. فالعبودية العامة كمثل قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، فوق كل العباد. يبقى هنا عباد، عباد العام سواء مسلمين أو كفار، وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي، حديث طويل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الحديث الشاهد إن كلمة يا عبادي هنا كل العباد، المؤمن وغير المؤمن، المؤمن والكافر، فتشمل كلمة يا عبادي كل العباد. حين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأى منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلمة العبد هنا أي كل العبيد، كل عباد الله عز وجل مؤمن وكافر سيكلمه الله يوم القيامة. فهذه العبودية العامة. حين يقول الله تعالى: إن الله قد حكم بين العباد، العباد دول عموم العباد اللي العبودية الاضطرارية ولا العبودية الاختيارية الخاصة؟ ايه العامة. إن الله قد حكم بين العباد، يحكم الله بين كل العباد المسلم وغير المسلم يوم القيامة، فهذه عبودية عامة. أما العبودية الخاصة فهي مزيتك أنت أيها المسلم، كما ذكر الله عز وجل إن في أيضا سجود عام وسجود خاص، سجود اضطراري وسجود اختياري، وكذلك الكنوت، كنوت عام وكنوت خاص، كنوت اضطراري وكنوت اختياري. يعني ايه؟ يعني كل ما في الكون يسجد لله، ذرات جسد الكافر تسجد لله، ذرات جسد الكافر تسجد لله، الساعة التي يلبسها الكافر في يده تسجد لله وهو لا يسجد لله. يبقى سجود ذراته سجود اضطرار، سجود عام، وعدم سجوده هذا عدم سجود خاص. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ده سجود ايه؟ عام. حين يقول الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، ده عام ولا خاص؟ كله بيسجد عام. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال، ده عام ولا خاص؟ عام. أما حين يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب، يبقى ده عام ولا خاص؟ خاص، لأنه يقربك من الله عز وجل، لأنك تختار بنفسك أن تسجد. كذلك القنوت، قنوت عام، كما قال تعالى كل له قانتون، كل شيء قانت لله، خاضع ذليل خاشع لله. لكن إذا حصل في قلبك أنت من الخشوع والكموت والإخبات لله عز وجل ما تختاره أنت بنفسك، فهذا قنوت اختياري، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فحين تقول إياك نعبد تستشعر خصوصية، إن ده عبادة إيه؟ خاصة، تستشعر بالشرف، أن تتشرف بإذلال نفسك لله عز وجل، كما يقول قائل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. شرف، شرف أن تستشعر أنت تقول إياك نعبد أنك عبد وأن الله هو السيد. ما تقولش أنا حر، قل ولا تقل، لا تقل أنا حر، ولكن قل أنا عبد لله. فنحن أسرى لشرع الله ونحن عبيد لله عز وجل، فاستشعارك أنك عبد أمام السيد وهو الله عز وجل، ولفظ السيد من أسماء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله السيد، حديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن الشخير بإسناد صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله السيد الله السيد، وهذا معنى قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد أي السيد. فحين تقول إياك نعبد تستشعر الرفعة والسمو والشرف، تستشعر أخي الحبيب أنك تسير في فلك الأصفياء، أنك قد خصصت نفسك بالعبادة الخاصة مع المقربين الأخيار الذين قال الله عز وجل في وصفهم وفي تزكيتهم وعباد الرحمن، هم عباد كبقية العباد، كبقيتهم اضطراريا لكنهم ليسوا كبقية العباد اختياريا، فهم عباد للرحمن يتشرفوا بعبودتهم للرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تتشرف بأن تكون مع الأنبياء في فلك واحد وفي كوكبة واحدة، بأن تكون عبدا لله كما كانوا عبيدا لله. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده، وسلام على عباده، وسلام على عباده الذين اصطفى. يبقى دي عبودية عامة ولا خاصة؟ لما ربنا يقول لك سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، دي خاصة ولا عامة؟ ده انت لو انت حسيت ديا راسك تبقى فوق كواكب الجوزاء، إن اتخذك الله عبدا يحفظك عن الشيطان أو من الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لما يقول الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هم عباد كبقية العباد من ناحية الاضطرار، لكنهم مختارين لعبودية الله عز وجل، العبودية التي تقربهم من الله عز وجل، العبودية التي تشرفهم وترفع رؤوسهم إلى السماء. لذلك وصف الله عز وجل المصطفين الأخيار بصفة العبودية في أعلى درجات الاصطفاء والاختيار. وصف الله عز وجل المصطفين الأخيار من الأنبياء والشهداء والصالحين بأنهم عباد لله عز وجل في أرق وأسمى وأعلى درجات الاصطفاء والاختيار. انظر إلى الأنبياء، إذا أراد الله أن يزكي نبيا من الأنبياء وسمه وأنزل عليه سربال العبودية وكساه بكساء العبودية، فإنه إن اكتسى بكساء العبودية اختيارا فصار عبدا لله رفعه الله عز وجل. قال تعالى مزكيا أولي العزم من الرسل. نوح قال تعالى مزكيا نبيه نوح بأنه عبد لله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لما ربنا حب يزكاه يزكيه بأنه شكور وإن ربنا نجاه وإنه دعا إلى الله وإنه صبر على البلاء زكاه بأنه إيه؟ بأنه عبد. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال تعالى سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا إنه من عباد المؤمنين. فوصفه بالعبودية وسلم عليه في أعلى درجات السمو. نبي الله عز وجل إبراهيم إن أولى عزم الرسل أيضا وصفه الله عز وجل بالعبودية. قال تعالى واذكر عبادنا عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ليه من المصطفين الأخيار؟ لأنهم عبادنا لأنهم عبيد أو عباد لله عز وجل. قال تعالى سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فوسمه أيضا بالعبودية. يبقى أنت وانت بتقرأ يقول لك الكلام ده ليه؟ عشان وانت بتقرأ إياك نعبد تحس إنك بتعبد زي إبراهيم زي نوح. يعني أنت زي نبي ماشي في طريق النبي ماشي خلف النبي تفرح إنك عبد لله كما كان نوح عبد لله كما كان إبراهيم عبد لله كما كان موسى وهارون عبيد أو عباد لله عز وجل. قال تعالى سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. قال الله تعالى على لسان عيسى في أول كلمة نطق بها في هذه الآية العظيمة الكريمة الجليلة أول كلمة نطق بها عيسى بن مريم أن قال إني عبد الله. هو في أحسن في هذا الفخر وفي هذه المكانة في مكانة أحسن من أن ينطق وطفل نطق وطفل آية من آيات الله وأول كلمة قالها إني عبد الله. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. حد يتكبر يكون عبد الله ده فخر ده عز ده شرف. ولما أراد الله أن يزكي عيسى قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. شوف لما قال أنعمنا عليه قال إيه عبد يعني أنعمنا عليه بالعبودية الأول. فأعظم نعمة والله بعد نعمة الخلق والإيجاد نعمة العبودية لله والإرشاد تكون عبد لله عز وجل. إبراهيم نوح عبد إبراهيم عبد موسى عبد عيسى عبد يوسف لما عصمه الله عز وجل وأراد أن يزكيه وأن يبرئه قال بأنه عبد. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه من عبادنا المخلصين. مخلص عبد من عباد الله عز وجل. سيدنا زكريا عبد لله عز وجل هو سيدنا يحيى ذرية ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نبي الله داود ونبي الله سليمان ونبي الله أيوب وصفهم الله بالعبودية في أعلى درجات الرفعة والسمو. قال تعالى عن داود واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال عن سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قال تعالى عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أنت ملاحظ أن وصف العبد في أماكن الرفعة في أماكن السمو في أماكن الفخر. ولتلاحظ برضه أن الله عز وجل إذا أراد أن يزكي نبيا من الأنبياء وصفه بصفة العبد وذكر معه اسم النبي. سلام على إبراهيم قال بعدها إنه من عباد المؤمنين. سلام على موسى وهارون قال بعدها إنهما من عباد المؤمنين. يبقى ذكر اسم إيه؟ الأنبياء. سلام على نوح في العالمين إنه من عباد المؤمنين. سيدنا عيسى قال إني عبد الله آتني الكتاب. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا لازم الاسم. وهبنا لداود سليمان نعم العبد لازم الاسم. أما إذا ذكر العبد دون أن يذكر اسم النبي فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يذكر العبد ويصفه أو يضيفه إلى ذاته العلية ذل جلاله فهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعبد البشر لله. يعني لما أقول لك النبي أنت قلت صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم على مين؟ اللي هو مين؟ يعني لو قلت النبي أنت فهمت هو مين؟ محمد. ليه ما تقول اسم؟ إنما لما أقول لك عن سيدنا موسى أقول لك النبي موسى، النبي عيسى، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت النبي أو الرسول أو العبد فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مزكيا نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات العلو، مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش بعبده محمد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في مقام الوحي قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قالش عبدنا محمد، فأتوا بسورة مثله. في مقام إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه ما قالش عبد الله محمد، كادوا يكونون عليه لبا. فإذا أردت أن تزكي إنسانا فقل له أنت عبد، أنت عبد لله. لذلك كانت أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالحمد لله أننا عبد الرحمن عبد الله، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم عبيدا للرحمن عبيدا لله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة إيه كما في الصحيحين، لا تطروني، يعني ما تضعونيش فوق منزلتي، ما تألهونيش، ما تمدحونيش مدح يوصلني إلى منزلة هي منزلة الربوبية. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أنت بتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بتذكي النبي أنه عبد لله ورسول الله عز وجل. فقبل أن يكون رسولا كان عبدا لله عز وجل. أشهد أن محمدا مش رسوله وعبده، لا، عبده ورسوله، فهو عبد لله قبل أن يكون رسولا. تشرف بسروال وسربال العبودية قبل أن يتشرف بلباس النبوة والرسالة. بل كان النبي يفتخر ويقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. الحديث شرف أن تكون عبدا لله عز وجل. إيه هي العبادة اللي انت مفروض وانت بتقرأ اياك نعبد تستشعرها؟ يعني ايه اياك نعبد؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يعني اياك نعبد يعني انا اتقرب اليك يا رب بكل ما تحبه وترضاه. من تعريف امام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيعرف العبادة بيقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والذبح والنذر إلى آخر ما قال ابن تيمية. يعني كل قول وكل فعل ظاهر أو خفي في باطنك فهو عبادة لله. خايف من الله تبقى عبادة، خايف من أحد من البشر تبقى مش عبادة لله. ترجو الله ده في القلب، تستعين بالله تتوكل على الله، كل دي عبادة قلب باطنة فهي عبودية لله، والظاهرة كذلك. فكل ما يرضي الله عنك وكل ما يحب الله تفعله أنت هذه عبادة. العبادة أيها الأحبة هي أول أمر أمر الله عز وجل به عباده في القرآن. لما تيجي تقرأ القرآن من أول جاي من أول فتحة لغاية الناس، أول أمر في القرآن قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أول أمر. وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعل في عبوديتك لله ندا مع الله عز وجل. العبادة هي السبب الذي أرسل الله إليه له الرسل وأنزل له الكتب. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل رسول ربنا أرسله ليه؟ عشان عبادة. أي كتاب ربنا أنزله ليه؟ عشان يعلم الناس العبادة. لو سألتك لماذا خلقك الله؟ ليه؟ طب الدليل إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، صح، خلقك الله للعبادة وأنت تحفظ الدليل. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول واحد من السلف ما رأيت إجابة صدق أقرب إلى الكذب من الإجابة على هذا السؤال. فهمت يعني؟ هو صادق فعلا إن ربنا خلقه للعبادة، شو بقى حياته فعلا في العبادة؟ لا، هتلاقيه مرة عبد للدينار. يعني عبد للدينار؟ يعني عبد للجنيه؟ يعني حاطط الجنيه كده ويقعد يسجد له؟ لا، يعني تأتي عبادة الله المفروضة عليه فتعترض أو يعترضها طلب للجنيه، طلب للدينار، طلب للذهب، طلب للدولار، فيترك عبادة الله إلى الدينار فيكون بذلك قد عبد الدينار، قد عبد الدرهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة، تأس عبد الخميلة، تأس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش. وفي رواية إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. يبقى اللي يجي يشتغل تقول له تعالى صلي، يقول له عم العمل عبادة؟ لا، ده العمل وقف في طريق العبادة مش عبادة، ده العمل وقت وقف في طريق العبادة، فلم يعد العمل الآن عبادة لله، إنما صرت عبدا للعمل، صرت أنت الآن عبدا للعمل، صرت عبدا للجنيه. شيخ محمد حسان ويحفظه بيحكي لنا مرة، يقول أنا كنت في محاضرة في المركز الإسلامي بنيويورك، وجنب المركز محل بتاع واحد مصري سوبر ماركت بيبيع فيه لحم خنزير وخمر، وهو مصري مسلم صعيدي. فقال له الشيخ روح كلمه يمكن يلتزم، ما يجيش يصلي خالص وبيبيع لحم خنزير وخمر، روح كلمه. قال له ماشي روح كلمه. فالشيخ بيقول انا رحت اكلمه، قعدت اكلمه لما رأي نشف. في الاخر قال له بص يا عم الشيخ انا بروح البيت عنده صداع من كتر وقوف المحل، اجيب ورقه من 100 دولار احطها على دماغي يروح الصداع على طول، هو ده عبد للدولار. فأنت أيها الأخ الحبيب لست مطالبا أن تبحث عن المال، لم يخلقك الله عز وجل في الأرض لكي تكون غنيا أو ثريا أو طبيبا أو مهندسا أو موظفا أو صاحب منصب، لم يخلقك الله لذلك، إنما خلقك الله للعبادة. فإن كان الكرسي يوصلك إلى عبادة الله وإلى مرضات الله وإلى ما يحبه الله فاحرص عليه. إن كان العلم الطب أو الهندسة أو التدريس سيوصلك إلى مرضات الله فهذه عبادة الله. فأنا لا أعني أنك لا تطلب المال، لكن لا تجعل طلب المال يشغلك عن عبادة الله حتى لا يكون طلب المال عبادة للمال. فكما أن العبادة معناها شامل، كذلك قد ينصرف الإنسان عن العبادة لله عز وجل إلى ما يظن أنه عبادة. يعني لما تكون بتشتغل والموظف أو المدير بتاعك أو أنت في الجامعة والقانون قال بتاع الجامعة إن لا تدخل المنتقبة الجامعة، تقول المنتقبة تقلع النقاب وتخش الجامعة. لا، لو عملت كده أخشى أن تكون هذه عبادة للعلم للجامعة. ربنا ما خلقكش عشان تدخل الجامعة، خلقك عشان تعبديه. لو اعترض أي شيء في الأرض ما عبادة الله تضرب بها عرض الحائط لتكوني أمة لله عز وجل، ولتكون أنت عبدا لله عز وجل. أستاذك أو مديرك في العمل قال لك استنى، ما الظهر وقته مفتوح، ما تصليش الظهر وقت، إنما ربنا قال لك أنا عاوزك تصلي الوقت الساعة 12 بالظبط تصلي، لو سمعته يبقى أنت عبد له، مش شرط أنت وقفته وسجدت له. لا، ما هو ربنا عز وجل لما قال في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، عدي بن حاتم صحابي كان واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام وسمع النبي يقول آدي، وعدي بن حاتم كان رجل نصراني فسمع النبي يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني عبادهم من دون الله. فعدي بن حاتم فيهم قال له يا رسول الله ما عبدناهم، إنما كناش بنوقفهم ونسجدهم، ما كناش بنعبد الأسياد. يعني اللي بيقول انا عبد المأمور ما هو وقف المأمور قدامه يسجد له، انما كل اللي بيعمله ايه عبد المأمور بيعمله ايه، بيقول للمأمور يعمل كذا يعمل كذا، ولو كان على حساب دينه، ولو كان يبعده عن الله عز وجل، ولو كان ضد عبادة الله عز وجل. فعبد المأمور ده وين اللي بيقول انا عبد المأمور، ربنا ما خلقوش ان يسمع المأمور، لو سمع كلامه ولم يسمع كلام الله صار عبد الله. فعدي بن حاتم بيقول يا رسول الله ما نعبدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم ما حرم الله ويحرم عليكم ما أحل الله فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. يقول لك حاجة ربنا حرمها، يحل لك حاجة ربنا حرمها، أو يحرم لك حاجة ربنا حللها، هذه العبادة، هذه العبادة. يعني ربنا لما قال لك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هو أنت بتوقف الشيطان تسجد له؟ لا، بيأمرك فبتطيعه، هي دي العبادة. فلو أن الله أمرك فأطعته فهذه عبادة الله، هي أي العبادة غير تعطي ربنا؟ فأنت لما تطيع غير الله عز وجل صرت عبدا لهذا الذي أطعته من دون الله عز وجل. وذلك الشيطان يقول إيه؟ يوم القيامة يتبرأ، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليش، هي دي عبادة الشيطان، انه دعاك استجب هي دي عبادة الشيطان. مشيت في الطريق بصيت اسرق سرقت اغتبت نممت اضرب ضربت اقتل قتل صرت عبد الله. بل قد يكون الانسان عبدا لشيخه وعالمه دون ان يشعر، عبدا لشيخه وامامه وعالمه دون ان يشعر. ازاي؟ بتحبه قوي وظهر لك انه اخطا في مساله معينه وظهر لك الصواب في خلافه فاطعت عالمك ولم تطع الحق في خلاف قول عالمك صرت عابدا له. يعني كان بعض متاخري المذاهب، يعني اللي هم من أتباع المذاهب الأربعة المعروفة وغيرها، الشافعي مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة والملكية متأخرين بتاعهم، كان يقول بعضهم إذا ثبت حديث على خلاف مذهبنا فإما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون مأولا. يعني الحديث لو غير الكلام اللي على المذهب بتاعنا يا إما حديث غلط يا إما الحديث ده فهمه كده مش صح. كان بعضهم يقول
لا يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية. ليه؟ يقول لك لأنها تشك في إيمانها. يجوز أن تقول عند الحنفية أنا مسلم إن شاء الله، إنما الشافعي يقول لك لابد في أن تقول مسلم أن تجزم، تقول أنا مسلم من غير تقدم المشيئة، إنما الحنفية يجوز أن تقول إن شاء الله. فيقول لك إن هي تشك في إسلامها، والشك في الإسلام كفر، يبقى أنت ما جزت تزوجها. ثم قاس بعضهم قال بل يجوز أن تتزوجها قياسا على الذمية من أهل الكتاب. شوف الاختلاف ازاي. لا، اذا الامام نفسه يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول غيره لو وجدتم قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارضت قولي بقوله فاضربوا بقولي عذر حائط. فهم مجتهدون، وان اخطأوا في بعض الامور فالحق إذا ثبت لك في غير سيدك فاتبع، وإلا فأنت متبع لسيدك لست متبعا لله. عشان كده واحد يجي يقول لك، يجي يسألني يقول لي فوائد البنوك حلال ولا حرام؟ أقول له حرام، ما أقولش كلمة. يجي ثاني يوم بكرة يوم الثلاث بس الشيخ مصطفى يقول لي شيخ فوائد البنوك حلال ولا حرام؟ يقول له حرام. اللي بعده يا شيخ فوائد البنوك حلال ولا حرام؟ حرام. مش عارف يقعد يلف لغايه لما يقع في واحد واقع اصلا يقول له فوائد البنوك حلال ولا حرام، يقول له عمي طالما ما بتضرش باقتصاد وطالما بتزني باقتصاد يبقى حلال 100%. يقول لك حلال خلاص، يحط فلوس في البنك. خلي بالك دلوقتي هو بيقول لك حطها في رقبه عالم واطلع سالم. لا، دون، مش هقولك حتى عبد العالم، لا ده عبد هواه، ده عبد هواه. يقعد يلف لغاية لما يلاقي الفتوى اللي تعجبه يتبعها. هو ما اتبعش الفتوى، ده اتبع اللي في دماغه. صح؟ يسأل واحد ايه رأيك في كذا، ايه رأيك في كذا، ايه رأيك في كذا، ما يسمعش كلام الا اللي يوافق هواه. واحد لسه مبارح، والله مبارح بيقول لي انا رحت طلقت زوجتي. ممكن قلت لها ايه؟ قال لي قلت لها هي طالق انت طالق. قلت له على طول كده، قلت لها انت طالق، ما فيش يعني مثلا عليها الطلاق، ولا انت طالق لو طلعت البيت او نزلت من البيت او دخلت البيت او وقفت على السلم او طلعت على السلم او شربت ميه او كلت عند امك تبقى طالق. طب عملت ايه؟ رحت للشيخ قال لي بتاع 50 جنيه واردها لك. والله العظيم انا سالته يعني حسبها طلقه، كنت متاكد عليه حسبها طلقه ولا لا، اهم حاجه يعني. اصل ممكن واحد كتير والله يقول لي طلاق صريح وبعدين يروح لشيخ يقول له بص ادفع 50 جنيه 100 جنيه ويبقى خلاص. طب بايه يعني 100 جنيه؟ ايه يعني ارضها لك والطلقه خلاص؟ يا عم انت كنت متضايق، خلاص واحد بيطلق زوجته لو كان متضايق، واحد يكون مبسوط قاعد معاك يا اولاد طارق، بقول واحد بيطلق زوجته متضايق اقول لك انت كنت بتنرفز يعني. طب انت كنت بتنرفز قلت ايه؟ قلت لها انت طالق، وكانت داخله من الباب رحت ضاربها خرجت وقفلت الباب عليه. يحكي لك قصه بالظبط يعني، انت فاهم ومدرك ومتذكر حصل ايه. لا يقول لك يا عم مش انا لما اكون متضايق ما ينفعش الطلاق. لا يا اخويا، ده انت لما تكون متضايق لدرجه انك ما انتش فاكر قلت ايه، لدرجه ان عقلك ذهب، يبقى معناها يبقى ساعتها لا تقول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، يعني اغلق عقلك. تيجي تقول لي انت قلت طالق، لا ما قلتش، يبقى هو ايه ذهب عقله. ما حد بيطلع الا ما لك يدفع 50 جنيه حلو قوش، حاجه حلوه قوش. اعمله زي اللي يقول لك اشتري ايراد في الجنه ب 200 جنيه وبعدين بقى كل الجنه بقى عرضها سماوات الارض، يبقى مليان قراريط قاعد هناك يبيع الجنه، يلم فلوس ويبيع الجنه. ان لله وان اليه راجعون. فالذي هذا يعبد هواه، مش يعبد حتى سيده او عالمه او امامه او قائده، لا ده بيعبد هواه، بيدور على الحاجه اللي تعجبه ويعملها. يبقى هو بيعبد هواه، يقول لك انا عاوز انس في كذا، انا مزاجي كذا، اصل انا مزاج. ده عابد، ده مش عابد لله، ده عابد لمزاجه، ده عابد لهواه. يقول لك ان العبوديه معنى عام شامل، كذلك برضه هؤلاء يعبدون غير الله. العبوديه اسم عام شامل. العبوديه ايها الاحبه هي كمال الذل مع كمال الحب. احفظ هذه العبارة. لو انت خرجت من اللقاء ده وانت فاهم الكلمة دي وبتصلي بتقول اياك نعبد، فاهم انك ذليل ومع الذل حبيب لله، كفاية. العبادة كمال الحب مع كمال الذل لله. يقال طريق معبد، يعني طريق مفلل قد وطئته الأقدام حتى أصبح معبدا مزللا ميسرا للمرور عليه. فأنت إذا كنت عبدا لله صرت مفللا لكل أوامر الله تسير عليه، فإذا سارت أوامر الله عليك كلها كنت عبدا لله خالصا، وإن سارت بعض أوامر الله عليك ولم تسر بعضها صرت عبدا لله في بعض الأمور ولم تصر عبدا لله في الأمور الأخرى. فعلى قدر ذلك تكون عبادتك لله، وأنت تذل نفسك بين يدي الله لأنك تحبه. يبقى أي حاجة من ربنا حتى لو انت حسيت انك تعبت منها انت بتحبه، بتحبه. كان بعض السلف يمشي في الطريق يوما فوقع عليه ماء ساخن وعليه ما سخنة، فمسحه وقال ومع ذلك والله اني احبك، انت بتتليني بس انا بحبك. لو استوجبت النار، يبقى بيقيسها ازاي؟ لو استوجبت النار وصالحتني بالماء الساخن فانا احبك، يعني العمل يدخلني النار هقع في النار، لكن انت خففت ورميت علي شوية ماء سخنة عشان كده بحبك، يبقى مع البلاء بيحبه. ابنك الصغير اول ما يبلغ سنة ونص ولا حاجة ويقابلك وتمشي مع الناس كده وانت بتبوسه ويقوم ضربك بالقلم تضحك تبقى مبسوط. بعض الاباء لما يسمع ابنه بيشتم او بيتكلم حتى كلام يبقى بيضحك مبسوط، بيتكلم عشان بيحب ابنه. ولله المثل الاعلى، لو بتحب ربنا وقال لك حاجه على نفسك شديد على نفسك فمحبه الله ان ترضى. فالعباده ملخصها الذل والحب. ولا اقول لك جرب العباده بالحب، ولكن أقول لك أعبد الله بالحب وستجد الفرق. لو بتحب ربنا والله هتقوم تصلي بالليل وانت سعيد، تعبان رجلك تعبانة إنما قلبك مبسوط في جنة، حس بنفس العبادة بجد. أن تعبد الله بالحب، ومع الحب الخوف والرجاء، ومع الحب الخوف والرجاء. حتى أتم هذا الموضوع الليلة، العبادة أيها الأحبة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، لها ركنان ولها شرطان. الركنان اللي هم الحب والذل، والشرطان اللي هي الإخلاص والمتابعة. يعني إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني العبادة أن يكون فيها شرطين، ما فيهاش إشراك يعني مخلصة لله، صالحة يعني على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سئل الفضيل بن عياض ما هو أحسن العمل، قال أخلصه وأصوبه، قال وما أخلصه وما أصوبه، قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. يعني كل عمل لازم له، بتصلي إياك نعبد لمين؟ لله، على نهج رسول الله. لو قلت واحدة او انتقصت واحدة لا تقبل. كثير من الاخوة يجتهد ان يصلي 40 يوم يدرك التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام، واخد بالك؟ عشان ايه؟ تكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. فدايما بذكر اخواني اقول له الحديث ده فيه 4 شروط. اول شرط انت بتنساه، حديث رواه الترمذي من حديث انس بإسناد حسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. 4 شروط: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدري تكبير أولى، هو بياخد الثلاث شروط التانيين 40 يوم وفي جماعة ويدري تكبير أولى وينسى كلمة لله. يعني لو دخل في وسط الأربعين صلى كده واحد بصله حسن الصلاة يبقى مش لله صح. لو صلى وطول في السجود عشان واحد بيبصله يبقى مش لله. لو صلى وبكى بصوت عالي عشان اللي جنبه يسمعه يبقى مش لله. يبقى لازم في كل فرض ان يكون ايه لله. هو ده، هم دول اهل القربة من الله، اهل العبودية فعلا، ان بيصلي بيعبد الله لله على طريقة رسول الله. لانه لو صلى على غير طريقة رسول الله رغم ان الصلاة لله ما تقبلش. قال لك انا هصلي الظهر 7 ركعات ينفع؟ لا تقبل. يبقى هي لله بس على غير نهج رسول الله. وهؤلاء اكثر الضالون وهم النصارى، عبدوا الله بالجهل وان كان العبادة لله. او انه يحصل العكس، انه يعني يكون مخلص على نهج رسول الله ده الصنف الاول، او يكون على نهج رسول الله بس مش مخلص، يعني بيصلي بس مش مخلص، او يكون مخلص بس مش على نهج رسول الله، او يفتقد الاثنين فيكون مأواه النار وبئس المقرار. يبقى انت المفروض وانت بتقول اياك نعبد يا رب انا بعبدك انت بس زي ما انت قلت لي اعبد، زي ما النبي علمنا صلوا كما رايتموني اصلي، انا بعبدك. انت ممكن تدخل العباده في كل حاجه، وانا عاوزك تتعلم دي من دي برضه، يعني زي ما قلت لك تفهم كلمه كمال الحب مع كمال الذل افهم دي برضه. انا عاوزك كل لحظه تمر عليك في حياتك تبقى عباده لله. قل ان صلاتي ونسكي، يعني الصلاه والذبح، وكذلك ومحياي وماتي، كل حاجه لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وانت ماشي في الشارع خلي المشي عباده، وانت نايم خلي النوم عباده، وانت بتاكل خلي الاكل عباده، وانت بتشرب خلي الشرب عباده، وانت بتقضي حاجتك خلي قضاء الحاجه عباده، وانت بتلبس خلي لبس عباده، وانت بتذاكر خلي المذاكره عباده. ازاي؟ تاخد عليها اكل، بتاكل، بتاكل ايه؟ خلي بالك الاكل مباح، عشان برضه يعني مش شرط، يعني انت لو كلت عشان الاكل حلو مفيش مانع، هذا مباح، لكن لا تاخد عليه اجرا ولا وزرا. انما لو انت عاقل، لو انت عاقل تقوم تستحضر قبل ما تاكل، انا باكل لان النبي قال ان لبدنك عليك حق، فمن حق البدن ان اطعمه، فانا باكل عملا بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى طول ما انت بتاكل بتعمل سنه بتاخد اجر. انا باكل عشان اقدر اقوم الليل، لان لو ما اكلتش مش هقدر. بس خلي بالك دي محتاجه جهاد، ما يجيش يعني ياكل للاخضر واليابس والمحمر والمشمر والابيض والاصفر والازرق ويقول انا باكل عباده لله. ما هو لو باكل عباده لله مش هيفرق معاه، مش هتفرق معاه. انما لما يرجع لزوجته ما سخنتش السلطه يضربها يبقى ياكل عباده؟ لا، مش دي عباده لله، دي مش دي عباده، ده اكل مباح. انما عشان تاكل عباده يبقى زي ما النبي قال بحسب ابن ادم ولقيمات يقمن صلب، يبقى انت بتاكل فعلا عشان تقيم صلبك لله. فان كان لا محاله، يعني لو مصمم يبقى ايه؟ ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يبقى ده اكل عباده فعلا، بتنام عباده. كما قال معاذ بن جبل والله اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني انا زي ما انا عاوز اجر وحسنات وفضل من الله عز وجل على اني واقف بصلي، انا عاوز برضو حسنات على اني نايم على السرير. ليه؟ لانك نايم عشان تقوم، مش نايم عشان تنام، ده انت نايم عشان تقدر تقوم الليل، نايم عشان تريح بدنك لان النبي قال لك ان بدنك عليك حق، نايم عشان سنه النبي عليه الصلاه والسلام انا اقوم واركض، يبقى تاخد على حسنات، يبقى هتاخد من النوم ما يكفيك. مش بعض الاخوه، اخوه ايه بقى؟ بعض الناس بيقول والله انا كنت احيانا بنام 18 ساعه في اليوم. 18 ساعه؟ 18 ساعه في اليوم؟ ده هو بينام عشان ينام بقى، يعني هو بينام عشان ينام. يوم يقول انت عايز تنام يقول لهم اه طب نام. ايه ده؟ انما لو انت بتنام فعلا عشان تتقوى على طاعة الله تاخد حسنات. انت عارف ان انت لو لبست جلابيه وكويتها وحطيت عليها حتر عشان الله جميل يحب الجمال تاخد حسنات على اللبس. عارف لو بتدخل تستحم تغتسل عشان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الطهور شطر الإيمان، يبقى طول ما انت بتغتسل وبتطهر بتاخد حسنات. يعني شوف واحد بيستحمى يقعد ربع ساعة في الخلاء في الحمام يستحمى، استحمام مباح نظافة، بس انت لو بتنظف عشان تتقرب الى الله عز وجل بالطهور الذي هو شطر الإيمان تاخد حسنات كتير جدا. يبقى في حاجات مباحات تحولها الى اجور. بتذاكر ليه؟ بتذاكر بتذاكر وخلاص، خلاص بتذاكر وخلاص، لا تاخد حسنات ولا حاجة. انما بتذاكر عشان طبعا تكسرك وطلبها، بتذاكر اولا عشان تبر ابوك وامك، لان انت عارف اكثر الاباء والامهات يحبوا لابنائهم المذاكره. ذاكر عشان تبره، تاخد اجر بر والديك. يبقى انت من ضمن نيه المذاكره بتذاكر ليه؟ عشان يفرح ابوك وامك، ادخالك السرور على قلب ابيك وامك لانك تذاكر حلو. بس اوعى بقى تقعد على الكتاب كده، اول ما اجي تقعد كتاب يخرج، لا، ما هو برضه هيسعى بتفوقك. فلو تفوقت وادخلت السرور عليه اخذت اجر على التفوق. بتذاكر عشان تكون في مكان لا ياخذه اعداء الله، يبقى تاخذ حسنات. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. بيت مهندس ولا دكتور ولا وجيه في الدنيا واليهودي او النصراني دائم المكان ده، يبقى ساعتها تاخذ حسنات. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، يبقى تاخذ حسنات على المذاكره. بتذاكر عشان تتخرج وتشتغل، وانت بتشتغل عشان تجيب فلوس. بتجيب فلوس ليه؟ عشان تنفق على اهلك، عشان تصدق، عشان تروح تعمل عمره. يبقى انت كل المذاكره وكل الشغل حسنات. فلازم تفهم العباده بالمعنى العام الشامل، ما هيش الصلاة والصيام والزكاة والحج وكلمة التوحيد، لا، عبادة كل حاجة ربنا يحبها وتقربك من الله ويرضى الله عز وجل عنها، هي دي العبادة. إياك نعبد، بسرعة حتى أطيل عليكم أكثر من ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. ليه ربنا ذكر الاستعانة بعد العبادة؟ لأنك مش هتعرف تعبد إلا إذا أعانك، مش هتعرف تعبد إلا إذا أعانك. فخصصت الإعانة أو طلب الإعانة، السين والتاء بيسموا الهمزة والسين والتاء، الاستعانة الهمزة والسين والتاء للطلب، نستعين يعني نطلب منك العون يا الله. فاعلم أنك لن تستطيع أن تعبد، أن تقول إياك نعبد، لن تستطيع أن تعبد إلا إذا أعانك. لذلك نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لحبيب قلبه معاذ بن جبل كما في الصحيح، قال النبي لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. حديث يا اخي رائع والله. النبي عليه الصلاة والسلام حط ايده في ايد معاذ كده، شبك ايده في ايده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ والله اني لا احبك. شوف النبي يقول لمعاذ: والله اني لا احبك. النبي عليه السلام، معاذ حقله يطير، قال: والله اني لا احبك يا رسول الله، وانا كمان بحبك. فشوف بقى النبي نصحه بايه، قال: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هي دي معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن المعصية ولا قوة عن العبادة إلا بك، لا حول عن الغفلة ولا قوة عن الذكر إلا بك، لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بك، لا حول عن الكفر ولا قوة على الشكر إلا بك. فلا حول ولا قوة إلا بالله معناها أستعين بك يا رب، أطلب العون منك يا رب أن تعينني على العبادة وعلى سائر حياتي. فلن تعبد إلا إذا أعانك، لن تتوب إلا إذا أعانك فتاب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا، لن تصلي إلا إذا هداك، لن تهتدي إلا إذا هداك، لن تدخل المسجد إلا إذا جاء بك، لن تصنع أي عبادة إلا إذا أعانك. فاطلب منه العون يعينك. لو مررت على غنم فنبح كلبها فماذا تصنع؟ ترد الكلب؟ مرة اثنين ثلاثة، لا، استعن بصاحب الكلب يدفع عنك الكلب، ولله المثل الأعلى. إذا أردت أن تعبد الله فاستعن بمن ستعبده يعينك على هذه العبادة. كل شيء في حياتك لا بد أن تطلب العون فيه من الله عز وجل. الشيخ حامد بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها إن أنت مش أنت اللي بتبعد عن الشيطان، ده أنت بتطلب من ربنا اللي بعيد عنك. أعوذ بالله، يعني أطلب منك يا رب أن تبعد عن الشيطان، ألتجو إليك يا رب لتبعدني عن الشيطان وتبعد الشيطان عني. فخلاصة القول يا إخواني، وأنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، حس فيها بالذل، حس فيها بالحب، حس فيها إنك زي الأنبياء والمرسلين، حس فيها بالخصوصية، بخصوصية، حس فيها إنك بتعبد الله كما بيّن لك رسول الله. وإياك نستعين، أنا مش هقدر أعبد إلا لو أعنتني، أكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العبادة على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اجعلنا نعبدك كما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا نعبدك كما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نتم الحديث بأمر الله في الفاتحة في اللقاء القادم، والذي بعده نبدأ في تفسير جزء عما. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.